بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من أفضل الأعمال وأجلها ثوابا وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى الحج المبرور الذي عمل صاحبه على تتميمه وتكميله والوفاء بمقاصده، راجيا ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في بيان فضل الحج المبرور وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. وثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ألا نجاهد؟ قال: لكنا جهاد لا قتال فيه الحج المبرور. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقدوم للحج والتهيؤ لأدائه أن يجعل من جملة تهيئه للحج أن يعرف ما هو الحج المبرور، وما صفته، وكيف يكون، حتى يجاهد نفسه على تحقيق بر الحج لينال هذا الثواب العظيم والموعود الكريم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب. ولهذا كما قدمت، ينبغي على من أراد الحج أن يهيئ نفسه لهذا، وأن ينظر في ما ينبغي عليه أن يفعله ليكون حجه مبرورا، وما ينبغي عليه أن يتجنبه أيضا ليكون حجه مبرورا، لأن بر الحج هو بأعمال يقوم بها الحاج ينال بها بر حجه، وأيضا في الوقت نفسه تروكات، أشياء يتركها يتجنبها ليكون حجه مبرورا. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى أقوال عديدة في معنى بر الحج والمراد به، لكن حاصلها أن البر في الحج هو الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى بأن يعمل الحاج على تكميل حجه وتتميمه وتجنيبه ما يخل بتمامه وكماله. وقد يكون الجامع لكل ما قيل في معنى بر الحج هو ما صدرت به الآيات المتعلقة بالحج في سورة البقرة، وقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج المبرور هو الذي يعمل صاحبه على تتميمه وتكميله ويكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يراد به إلا الله. لكن يمكن أن يلخص ذلك في نقاط في تحقيق بر الحج وتتميمه وتكميله. فأول ذلك أن يكون الحج قائما على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله سبحانه بالعمل، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل الحج ولا غيره إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رد الله عليه عمله ولم يقبله منه. ولهذا فإن من الأسس العظيمة التي يقوم عليها بر الحج أن يكون خالصا لله، ومن ذلكم أن يجنب الحاج حجه كلما يخدش في الإخلاص من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل وغير ذلك من خوارم النية. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج في الميقات قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذا الأمر عظيم للغاية في تحقيق بر الحج، وهو أن يجنب حجه كل ما يخرم النية ويفسد الإخلاص ثم يحبط العمل، لأن هذه الأمور التي خوارم للنية هي محبطات للأعمال. وفي الآية الكريمة قال جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، أي مخلصين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأمر النية ومعالجة الإخلاص ومجاهدة النفس على السلامة من الرياء والسمعة ونحو ذلك، هذا من أهم المهمات في الحج، من أهم المهمات في الحج. والإخلاص هو أن يكون العمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله. الإخلاص هو الصفاء، والخالص هو الصافي النقي. فالحج الخالص لله هو الصافي النقي الذي لا يراد به إلا الله عز وجل. لا ينظر الحاج المخلص في حجه إلى أعمال الحج التي يقوم بها على وجه الإعجاب بها ورؤية النفس، ولا أيضا يحرص على إطلاع الآخرين أعمال حجه. الآن في هذا الزمان استجدت مشكلة تتعلق بالإخلاص ما كانت موجودة في الزمان الأول. الذي يريد أن يرائي في الزمان الأول جماعته وأهله في بلده إذا رجع، ما له وسيلة اتصال بهم، إذا رجع يحدثهم فعلت وفعلت وإلى آخره يرائي بالعمل. لكن الآن استجد شيئا ما كان في الزمان الأول، يصور نفسه في الحج خطوة خطوة ويرسلها للعالمين، ها أنا في عرفة، وها أنا في مزدلفة، وها أنا في البيت عند البيت أطوف. ثم بعضهم، وهذه حقيقة من المشكلات والمعضلات في هذه المواطن، عندما يريد أن يهيئ صورة ترسل يرفع يديه، ثم تنتقط له الصورة رافعا يديه، وإذا أنهي التصوير نزلت اليدين، لم ترفع لله، يداه لم يرفعهما لله، لم يرفعهما يطلب فيهما ما عند الله، وإنما رفعهما حتى يري الناس أنه في عرفة يرفع يديه، وعند الكعبة يرفع يديه، وفي مزدلفة يرفع يديه، وإذا انتهى التصوير نزلت اليدين، فهما لم ترفع لله، يداه ليست داخلتان في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا ما رفعها لله، وإنما رفعها للناس حتى يروه ويشاهدوه. ولهذا من أسس بر الحج العظيمة تحقيق الإخلاص فيه، تحقيق الإخلاص فيه. فلا يفتنك الجوال عن الإخلاص لله ذي الجلال والعظمة سبحانه وتعالى، لا يفتنك في حجك. وأعمال حجك كل ما قمت به من عمل لا تنتفت إليه ولا إلى حسنه إن كنت أحسنت فيه، وإنما تقدم أعمال حجك وأنت ترى التقصير، وأنت ترى التقصير، ولا تزال تكمل وترجو من الله سبحانه وتعالى القبول. الأمر الثاني من الأسس التي يقوم عليها بر الحج أن يكون وفق السنة وعلى ضوء الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا مستفاد من الآية التي صدرت بها آيات الحج من سورة البقرة، وهي قوله: وأتم الحج. وهذا الإتمام للحج لا يكون إلا بالاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وقد كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول: لتأخذوا عني مناسككم، واللام لام الأمر، لتأخذوا عني مناسككم. والمناسك أعمال الحج، ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على موافقة حجه للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في كل خطوة يخطوها لأداء حجه. والطريقة كالآتي: إذا وصل إلى الميقات ينظر ماذا عليه في الميقات من أعمال في ضوء ما جمعه أهل العلم، وهذه الآن يعني أمور ميسرة، يعني هناك كتب في المناسك نافعة جدا محققة مبنية على الدليل، فيكون بيده واحد منها. ثم إذا وصل إلى الميقات ينظر أولا ماذا عليه في الميقات من عمل، وما هو الهدي وما السنن، ثم إذا وصل إلى البيت ينظر كذلك، وعند السعي ينظر كذلك، إذا توجه إلى عرفات ينظر ماذا عليه في المزدلفة يوم النحر، وهكذا كل ما يقدم على عمل ينظر ماذا عليه وفق السنة. رأيتم الشخص الآن الذي يبني بناية وربما هي بنايته الوحيدة له ولأولاده في حياته، كيف أنه كلما أراد أن يضع شيئا في البيت استشار وسأل وقرأ حتى لا يكون البناء فيه خلل وحتى لا يكون فيه نقص، وما رأيك يا فلان الآن أريد أن أصنع كذا فماذا أفعل وكيف أصنع حتى يخرج البناء على أتم حال. وهكذا الحج خطوة خطوة ينظر الحاج في أعمال حجه، كلما أقدم على خطوة نظر ماذا عليه. يعني لو تقرأ الآن كل كتب المناسك أو كتابا في المناسك كاملا ربما يفوتك أشياء، لكن لما تأخذ هذه الأمور خطوة خطوة تسهل عليك وتكون قريب عهدا بها. فإذا وصلت إلى الميقات تنظر فقط ماذا عليك الآن، ثم عند الطواف، ثم عند السعي، ثم في عرفات، وهكذا كل عمل تنظر قبيل العمل ما هي الأمور الواجبة فيه حتى تنضبط الأعمال وتكون خطوة خطوة موافقة للسنة. وموافقة العمل للسنة هذه من أمارات القبول وعلاماته، من أمارات القبول وعلاماته أن يكون الحاج مجتهدا في اتباع السنة وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه إلى أن بعض الحاج قد يستحسن شيئا ويراه جميلا أو يمدح له من قبل أشخاص من أعمال أو أقوال أو نحو ذلك وليس له أساس في السنة، فهنا ينتبه إلى المسألة ويرجع إلى القاعدة والأصل: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا يحرص أن الأعمال التي يقوم بها تكون قائمة على سنن، على سنن، على هدي ماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. استمعوا لهذه القصة ينفعكم الله سبحانه وتعالى بها. يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية هذا صحابي جليل كان يطوف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فلما جاوزوا الحجر الأسود، لما جاوزوا الحجر الأسود وصاروا على مقربة من الركن الغربي الذي بعد الباب، الركن الذي بعد الباب، لما وصلوا إلى محاذاته قال يعلى ابن أمية: فأخذت بيد عمر، أخذت بيد عمر ابن الخطاب ليستلم الركن الذي بعد الباب. فقال: ماذا؟ قلت: نستلم الركن. فقال لي عمر: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: هل رأيته استلم هذا الركن؟ قلت: لا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انفذ امشي. انظر العناية بماذا؟ بالاتباع. انظر العناية بالاتباع. قال: انفذ امشي، لا تقف. فعمر قال له: أطفت؟ ربطه بالأصل، ربطه بالأصل. وعمر نفسه رضي الله عنه لما قبل الحجر وكان الناس حول الحجر الأسود أراد أن يعلمهم مسألة الاتباع، فقال وهو يسمع الناس: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قبلك اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. أما العقيدة أنا أعتقد أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يريد أن يعلم الناس من حوله. أتدري ماذا علمهم لما قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟ أتدري ما علمهم بهذه الكلمة؟ علمهم التوحيد والاتباع، علمهم التوحيد والاتباع. توحيد حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الذي يلتجى إليه ويتوجه إليه ويخلص له الدين، ورب العالمين سبحانه وتعالى، لا يتعلق بشيء آخر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا الاتباع، الاتباع والاقتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي يقوم عليها بر الحج أمور ثلاثة جمعت في الآية الثانية من آيات الحج في سورة البقرة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه ثلاثة كلها أشياء تجتنب، أشياء تجتنب، ابتعد عنها الحج. هذه أمور ثلاثة تجتنب: لا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعمل على تجنب هذه الأمور الثلاثة. تجنبها من بر حجه، تجنبها من بر حجه. أما الرفث فهو الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، فيحرص على هذا الأمر. والفسوق المعاصي بأنواعها، لأن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، فالفسوق هو المعاصي بأنواعها، فيكون في حجه مجاهدا نفسه على تجنب المعاصي والآثام. ولهذا العلماء يوصون من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالذهاب للحج، يوصونه بالتوبة إلى الله، يوصونه بالتوبة من الذنوب وتجنب الفسوق والرجوع إلى الله عز وجل، من أجل أن يخرج من حجه بصفحة نقية كيوم ولدته أمه، فيدخل تائبا، يدخل حجه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب. ويحذر من فعلها في حجه أو من الإصرار على فعلها بعد حجه، وهذه مسألة كبيرة مهمة نبه عليها العلم، من الإصرار على فعلها بعد حجه، هذا من الفسق حتى لو لم يفعلها في الحج. يعني لو أنه مقيم على معصية معينة ولكنه في قلبه عازم إذا رجع إلى بلده بعد الحج أن يعود إليها وأن يفعلها، هذا من الفسق في الحج، الإصرار على هذه المعصية والعزم على فعلها. ولهذا قالوا في التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والثالثة ماذا؟ العزم على أن لا يعود إليه، العزم على أن لا يعود إليه. أما إذا كان في قلبه عزم على العودة ونية أن يعود إلى العمل هذا من الفسق، وهذا يؤثر على حجه، هذا يؤثر على حجه، فيتجنب ذلك ولا فسوق. والأمر الثالث الجدال، الجدال الممارات، الخصومات، اللجج، الأصوات، المغالبة في الكلام، يتحدث مع صاحبه ويريد أن ينتصر عليه بالقول. حتى في أحكام الحج الدين ليس مغالبة، الدين تعلم وتفقه وفهم للأحكام ومعرفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فيتجنب ذلك، تجنب الأصوات العالية، الصخب، اللجج، تجنب الممارات، المجادلة. لكن الجدال بالتي أحسن تفقها وتعلما، ما حكم كذا، ما دليل كذا، ما القول في كذا، ويتعلم يتفقه، فهذا مطلوب. لكن الجدال والممارات والمخاصمة واللجج والأصوات هذه كلها أشياء تنقص الحج وتضعف من بره، تضعف من بر الحج. فجمعت هذه الآية أمورا تجتنب ليكون الحج مبرورا، أمورا تجتنب ليكون الحج مبرورا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني رجوعه من ذنوبه بهذه القيود، بهذه الضوابط، أن يكون لله، وأن لا يكون فيه رفث، وأن لا يكون فيه فسوق. فإنه إذا كان بهذا الوصف رجع صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك مما يراعى في هذا الباب، باب بر الحج، أن تكون النفقة المستعملة في الحج نفقة طيبة، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، كما في الحديث الصحيح قال: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فمن الأشياء التي تتعلق بهذا الباب أن يحرص على النفقة الطيبة، والنفقة الطيبة والمال الحلال مطلوب في الحياة كلها، مطلوب في الحياة كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، السحت الحرام. فالمال الطيب، النفقة الطيبة، الأكل الحلال من أسباب الإجابة، وضده من أسباب عدم الإجابة أن يستجاب له هذا الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: أن يستجاب لذلك. ومن بر الحج كثرة الدعاء فيه وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، فإن أعظم الحجاج أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم فيه ذكرا لله، أكثرهم فيه ذكرا لله. وأصلا الحج وأعماله المتنوعة إنما شرعت لإقامة الذكر، إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وجاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. فمن بر الحج كثرة الذكر فيه، تلاوة للقرآن تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، والاكثار من التلبية لبيك اللهم لبيك، وكل ذكر من هذه الأذكار يأتي به محققا ما انتظمه من معان ومن إيمان ومن توحيد وإخلاص وتعظيم وتنزيه، يحقق ما انتظمته هذه الأذكار من معاني. فلا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تعظيم، وسبحان الله تنزيه، والحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى، والتلبية توحيد واستجابة لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيحرص على كثرة الذكر وكثرة الدعاء، ولا سيما في مواطن الإجابة. الحج فيه مواطن مهمة جدا، الحج فيه مواطن مهمة جدا يتحرى فيها الدعاء، وحري فيها أن يجاب الدعاء. وهي ستة مواطن في الحج: عند الصفا وهذه واحدة، والثاني عند المروة، هذه مواطن يتحرى فيها الدعاء، وفي عرفة، وأيضا في المزدلفة بعد صلاة الفجر، وبعد رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى يقف في هذين الموطنين. فهذه ستة مواطن يحرص فيها على الدعاء، ويحرص في حجه كله على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولما يقال ستة مواطن ليس المعنى أنه لا يكون الدعاء إلا فيها، الدعاء في كل وقت، لكن هذه مواطن مهمة جدا. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه وقف فيها واستقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى. فيحرص في هذه المواطن على الدعاء، ولا سيما بالجوامع، جوامع الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن مما يحرص على أن يدعو به أن يسأل الله سبحانه وتعالى قبول حجه، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يغفر له ذنبه. جاء عن غير واحد من الصحابة، جاء عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعن بعض السلف: بعد رمي جمرة العقبة يدعون بهذا الدعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فهذه دعوة عظيمة جدا، يسأل الحاج أن يجعل حجه مبرورا، وأن يغفر ذنبه، وأن يغفر ذنبه، يحرص على ذلك. وفي تمام أعمال حجه وتكميله لها يكثر من الاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يكثر من الاستغفار. وهذا الاستغفار في هذا الموطن في أواخر أعمال الحج عجيب أمره، لأن النفس قد تنتفت إلى العمل معجبة به، فإذا لزم الاستغفار شهد التقصير من نفسه، شهد التقصير من نفسه، ورجى ربه أن يغفر له، فيكثر من الاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يكثر من الاستغفار. هذا الاستغفار نفعله في الصلوات المكتوبة بعد أن نسلم وقد فرغنا من الصلاة، نستغفر ثلاث مرات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثة. وهكذا في تمام الحج، وهكذا في تمام الحج، ومثله تمام المجلس، كفارة المجلس، ومن وفق أيضا في تمام الحياة قبيل الموت، اللهم اغفر لي وألحقني، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، من آخر ما قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى. وأمر مهم نختم به، وهو أن المرء مهما كمل في حجه، ومهما بذل، ومهما اجتهد، ومهما نصح في العمل، ومهما جاهد نفسه على تتميمه، لا يجزم لنفسه بالقبول، لا يجزم لنفسه بالقبول، بل يؤدي ما يؤديه من أعمال حجه، ويرجو الله أن يتقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى قلوبهم وجلة؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال، الحج أو غيره، وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يقبل. بهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية، لأن عائشة كما في المسند، عائشة رضي الله عنها كما في المسند، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويخاف أن لا يقبل. هذا معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذا خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن، والذي أمره بالبناء الرحمن سبحانه، وخائفا لا يقبل. قرأ هذه الآية وهيب بن الورد كما في تفسير ابن كثير وبكى، قال: خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وتخاف لا يقبل. ولهذا الحاج يؤدي حجه وهو يرجو الله سبحانه وتعالى لنفسه القبول، ولا يجزم لا لنفسه ولا لغيره. ولهذا مضت السنة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا، إذا لقي الناس بعضهم بعضا في يوم العيد، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. وهذا وهكذا الحجاج في يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. هذه سنة ماضية من زمن الصحابة في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يقول المسلمون بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. ما أحد يجزم أن صيامه في رمضان قبل، لكن يرجو الله أن يتقبل، ولا أحد يجزم أن حجه قبل، ولكن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل، والمنافق يسيء في العمل ويجزم أنه مقبول، ويجزم أنه مقبول. فالحاصل أن بر الحج هذا مطلب عظيم، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء والتهيؤ لأداء هذه الطاعة، عليه أن يعمل على تكميل حجه وتتميمه، وأن يجاهد نفسه على الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، وأن يحسن ظنه بالله جل في علاه، أن يتقبل منه ومن جميع المسلمين. وهذا أيضا مهم للغاية، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد سئل أحد السلف في عرفة: من أسوأ الناس حالا هذا اليوم؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. ينبغي أن يظن المرء بالله خير، أن يغفر له وأن يغفر لإخوانه حجاج بيت الله، وأن يرجعوا جميعا وقد تقبلت أعمالهم وغفرت ذنوبهم وحسنت حالهم وعظم إقبالهم على الله، يرجو لنفسه ولإخوانه المسلمين. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي بعض الروايات: فمن ظن خيرا فهو له، ومن ظن غير ذلك فهو له. فلا يظن المرء بالله إلا خيرا، لا يظن بالله إلا أنه يتقبل منه ويرجو ذلك له ولإخوانه المسلمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يعينهم على تتميمه وتكميله على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منهم بقبول حسن، وأن يجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن ييسر لهم أعمال حجهم، وأن يوفقهم للإتيان بها خالصة لله موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، فإن الجهود التي تبذلها الدولة جهود عظيمة. ولهذا أنا أنصح كل حاج أن يدعو لولاة الأمر بمزيد التوفيق والمعونة على ما حملهم، هذه مسؤولية حملهم الله إياها، فيدعى لهم فيها بالمعونة والتوفيق والتسديد، وأن يزيدهم بركة وتوفيقا. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من أفضل الأعمال وأجلها ثوابا وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى الحج المبرور الذي عمل صاحبه على تتميمه وتكميله والوفاء بمقاصده، راجيا ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في بيان فضل الحج المبرور وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. وثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ألا نجاهد؟ قال: لكنا جهاد لا قتال فيه الحج المبرور. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقدوم للحج والتهيؤ لأدائه أن يجعل من جملة تهيؤه للحج أن يعرف ما هو الحج المبرور وما صفته وكيف يكون، حتى يجاهد نفسه على تحقيق بر الحج لينال هذا الثواب العظيم والموعود الكريم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب. ولهذا كما قدمت ينبغي على من أراد الحج أن يهيئ نفسه لهذا، وأن ينظر في ما ينبغي عليه أن يفعله ليكون حجه مبرورا، وما ينبغي عليه أن يتجنبه أيضا ليكون حجه مبرورا، لأن بر الحج هو بأعمال يقوم بها الحاج ينال بها بر حجه، وأيضا في الوقت نفسه تروكات، أشياء يتركها يتجنبها ليكون حجه مبرورا. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى أقوال عديدة في معنى بر الحج والمراد به، لكن حاصلها أن البر في الحج هو الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى بأن يعمل الحاج على تكميل حجه وتتميمه وتجنيبه ما يخل بتمامه وكماله. وقد يكون الجامع لكل ما قيل في معنى بر الحج هو ما صدرت به الآيات المتعلقة بالحج في سورة البقرة، وقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج المبرور هو الذي يعمل صاحبه على تتميمه وتكميله ويكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يراد به إلا الله. لكن يمكن أن يلخص ذلك في نقاط في تحقيق بر الحج وتتميمه وتكميله. فأول ذلك أن يكون الحج قائما على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله سبحانه بالعمل، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل الحج ولا غيره إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رد الله عليه عمله ولم يقبله منه. ولهذا فإن من الأسس العظيمة التي يقوم عليها بر الحج أن يكون خالصا لله، ومن ذلكم أن يجنب الحاج حجه كلما يخدش في الإخلاص من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل وغير ذلك من خوارم النية. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج في الميقات قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذا الأمر عظيم للغاية في تحقيق بر الحج، وهو أن يجنب حجه كل ما يخرم النية ويفسد الإخلاص ثم يحبط العمل، لأن هذه الأمور التي خوارم للنية هي محبطات للأعمال. وفي الآية الكريمة قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأمر النية ومعالجة الإخلاص ومجاهدة النفس على السلامة من الرياء والسمعة ونحو ذلك، هذا من أهم المهمات في الحج، من أهم المهمات في الحج. والإخلاص هو أن يكون العمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله. الإخلاص هو الصفاء، والخالص هو الصافي النقي. فالحج الخالص لله هو الصافي النقي الذي لا يراد به إلا الله عز وجل. لا ينظر الحاج المخلص في حجه إلى أعمال الحج التي يقوم بها على وجه الإعجاب بها ورؤية النفس، ولا أيضا يحرص على إطلاع الآخرين أعمال حجه. الآن في هذا الزمان استجدت مشكلة تتعلق بالإخلاص ما كانت موجودة في الزمان الأول. الذي يريد أن يرائي في الزمان الأول جماعته وأهله في بلده، إذا رجع ما له وسيلة اتصال بهم، إذا رجع يحدثهم: فعلت وفعلت، وإلى آخره يرائي بالعمل. لكن الآن استجد شيئا ما كان في الزمان الأول، يصور نفسه في الحج خطوة خطوة ويرسلها للعالمين: ها أنا في عرفة، وها أنا في مزدلفة، وها أنا في البيت عند البيت أطوف. ثم بعضهم، وهذه حقيقة من المشكلات والمعضلات في هذه المواطن، عندما يريد أن يهيئ صورة ترسل يرفع يديه، ثم تلتقط له الصورة رافعا يديه، وإذا أنهي التصوير نزلت اليدين، لم ترفع لله، يداه لم يرفعهما لله، لم يرفعهما يطلب فيهما ما عند الله، وإنما رفعهما حتى يري الناس أنه في عرفة يرفع يديه، وعند الكعبة يرفع يديه، وفي مزدلفة يرفع يديه. وإذا انتهى التصوير نزلت اليدين، فهما لم ترفع لله، يداه ليست داخلتان في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا ما رفعها لله، وإنما رفعها للناس حتى يروه ويشاهدوه. ولهذا من أسس بر الحج العظيمة تحقيق الإخلاص فيه، تحقيق الإخلاص فيه. فلا يفتنك الجوال عن الإخلاص لله ذي الجلال والعظمة سبحانه وتعالى، لا يفتنك في حجك. وأعمال حجك كل ما قمت به من عمل لا تلتفت إليه ولا إلى حسنه إن كنت أحسنت فيه، وإنما تقدم أعمال حجك وأنت ترى التقصير، وأنت ترى التقصير، ولا تزال تكمل وترجو من الله سبحانه وتعالى القبول. الأمر الثاني من الأسس التي يقوم عليها بر الحج أن يكون وفق السنة وعلى ضوء الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا مستفاد من الآية التي صدرت بها آيات الحج من سورة البقرة، وهي قوله: وأتموا الحج. وهذا الإتمام للحج لا يكون إلا بالاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وقد كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول: لتأخذوا عني مناسككم، واللام لام الأمر، لتأخذوا عني مناسككم. والمناسك أعمال الحج، ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على موافقة حجه للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كل خطوة يخطوها لأداء حجه. والطريقة كالآتي: إذا وصل إلى الميقات ينظر ماذا عليه في الميقات من أعمال في ضوء ما جمعه أهل العلم، وهذه الآن يعني أمور ميسرة، يعني هناك كتب في المناسك نافعة جدا محققة مبنية على الدليل، فيكون بيده واحد منها. ثم إذا وصل إلى الميقات ينظر أولا ماذا عليه في الميقات من عمل، وما هو الهدي وما السنن. ثم إذا وصل إلى البيت ينظر كذلك، وعند السعي ينظر كذلك، إذا توجه إلى عرفات ينظر ماذا عليه في المزدلفة يوم النحر، وهكذا كل ما يقدم على عمل ينظر ماذا عليه وفق السنة. رأيتم الشخص الآن الذي يبني بناية وربما هي بنايته الوحيدة له ولأولاده في حياته، كيف أنه كلما أراد أن يضع شيئا في البيت استشار وسأل وقرأ حتى لا يكون البناء فيه خلل وحتى لا يكون فيه نقص. وما رأيك يا فلان الآن أريد أن أصنع كذا، فماذا أفعل وكيف أصنع حتى يخرج البناء على أتم حال. وهكذا الحج خطوة خطوة ينظر الحاج في أعمال حجه، كلما أقدم على خطوة نظر ماذا عليه. يعني لو تقرأ الآن كل كتب المناسك أو كتابا في المناسك كاملا ربما يفوتك أشياء، لكن لما تأخذ هذه الأمور خطوة خطوة تسهل عليك وتكون قريب عهدا بها. فإذا وصلت إلى الميقات تنظر فقط ماذا عليك الآن، ثم عند الطواف، ثم عند السعي، ثم في عرفات، وهكذا كل عمل تنظر قبيل العمل ما هي الأمور الواجبة فيه، حتى تنضبط الأعمال وتكون خطوة خطوة موافقة للسنة. وموافقة العمل للسنة هذه من أمارات القبول وعلاماته، من أمارات القبول وعلاماته أن يكون الحاج مجتهدا في اتباع السنة وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه إلى أن بعض الحاج قد يستحسن شيئا ويراه جميلا أو يمدح له من قبل أشخاص من أعمال أو أقوال أو نحو ذلك وليس له أساس في السنة، فهنا ينتبه إلى المسألة ويرجع إلى القاعدة والأصل: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا يحرص أن الأعمال التي يقوم بها تكون قائمة على سنن، على هدي ماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. استمعوا لهذه القصة ينفعكم الله سبحانه وتعالى بها. يعلى ابن أمية هذا صحابي جليل كان يطوف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. لما جاوزوا الحجر الأسود وصاروا على مقربة من الركن الغربي الذي بعد الباب الركن الذي بعد الباب، لما وصلوا إلى محاذاته قال يعلى ابن أمية: فأخذت بيد عمر، أخذت بيد عمر بن الخطاب ليستلم الركن الذي بعد الباب. فقال: ماذا؟ قلت: نستلم الركن. فقال لي عمر: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: هل رأيته استلم هذا الركن؟ قلت: لا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انفذ امشي. انظر العناية بماذا؟ بالاتباع. انظر العناية بالاتباع. قال: انفذ امشي، لا تقف. فعمر قال له: أطفت؟ ربطه بالأصل، ربطه بالأصل. وعمر نفسه رضي الله عنه لما قبل الحجر وكان الناس حول الحجر الأسود أراد أن يعلمهم مسألة الاتباع، فقال وهو يسمع الناس: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قبلك اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، أما العقيدة نعتقد أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يريد أن يعلم الناس من حوله. أتدري ماذا علمهم لما قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟ أتدري ما علمهم بهذه الكلمة؟ علمهم التوحيد والاتباع، علمهم التوحيد والاتباع. توحيد حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الذي يلتجى إليه ويتوجه إليه ويخلص له الدين، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يتعلق بشيء آخر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا الاتباع، الاتباع والاقتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي يقوم عليها بر الحج أمور ثلاثة جمعت في الآية الثانية من آيات الحج في سورة البقرة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة كلها أشياء تجتنب، أشياء تجتنب، ابتعد عنها الحاج. هذه أمور ثلاثة تجتنب: لا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعمل على تجنب هذه الأمور الثلاثة، تجنبها من بر حجه، تجنبها من بر حجه. أما الرفث فهو الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، فيحرص على هذا الأمر. والفسوق المعاصي بأنواعها، لأن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، فالفسوق هو المعاصي بأنواعها، فيكون في حجه مجاهدا نفسه على تجنب المعاصي والآثام. ولهذا العلماء يوصون من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالذهاب للحج، يوصونه بالتوبة إلى الله، يوصونه بالتوبة من الذنوب وتجنب الفسوق والرجوع إلى الله عز وجل من أجل أن يخرج من حجه بصفحة نقية كيوم ولدته أمه، فيدخل تائبا، يدخل حجه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب، ويحذر من فعلها في حجه أو من الإصرار على فعلها بعد حجه. وهذه مسألة كبيرة مهمة نبه عليها العلم، من الإصرار على فعلها بعد حجه، هذا من الفسق حتى لو لم يفعلها في الحج. يعني لو أنه مقيم على معصية معينة ولكنه في قلبه عازم إذا رجع إلى بلده بعد الحج أن يعود إليها وأن يفعلها، هذا من الفسق في الحج، الإصرار على هذه المعصية والعزم على فعلها. ولهذا قالوا في التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والثالثة ماذا؟ العزم على أن لا يعود إليه، العزم على أن لا يعود إليه. أما إذا كان في قلبه عزم على العودة ونية أن يعود إلى العمل، هذا من الفسق، وهذا يؤثر على حجه، هذا يؤثر على حجه، فيتجنب ذلك ولا فسوق. والأمر الثالث الجدال، الجدال، المماراه، الخصومات، اللجج، الأصوات، المغالبة في الكلام، يتحدث مع صاحبه ويريد أن ينتصر عليه بالقول. حتى في أحكام الحج، الدين ليس مغالبة، الدين تعلم وتفقه وفهم للأحكام ومعرفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فيتجنب ذلك، تجنب الأصوات العالية، الصخب، اللجج، يتجنب الممارات، المجادلة. لكن الجدال بالتي أحسن تفقها وتعلما، ما حكم كذا، ما دليل كذا، ما القول في كذا، ويتعلم يتفقه، فهذا مطلوب. لكن الجدال والممارات والمخاصمة واللجج والأصوات، هذه كلها أشياء تنقص الحج وتضعف من بره، تضعف من بر الحج. فجمعت هذه الآية أمورا تجتنب ليكون الحج مبرورا، أمورا تجتنب ليكون الحج مبرورا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني رجوعه من ذنوبه بهذه القيود، بهذه الضوابط، أن يكون لله ولا يكون فيه رفث ولا يكون فيه فسوق، فإنه إذا كان بهذا الوصف رجع صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك مما يراعى في هذا الباب، باب بر الحج، أن تكون النفقة المستعملة في الحج نفقة طيبة، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، كما في الحديث الصحيح قال: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فمن الأشياء التي تتعلق بهذا الباب أن يحرص على النفقة الطيبة، والنفقة الطيبة والمال الحلال مطلوب في الحياة كلها، مطلوب في الحياة كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، السحت الحرام، فالمال الطيب، النفقة الطيبة، الأكل الحلال من أسباب الإجابة، وضده من أسباب عدم الإجابة أن يستجاب له هذا الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لذلك. ومن بر الحج كثرة الدعاء فيه وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، فإن أعظم الحجاج أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم فيه ذكرا لله، أكثرهم فيه ذكرا لله. وأصلا الحج وأعماله المتنوعة إنما شرعت لإقامة الذكر، إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وجاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. فمن بر الحج كثرة الذكر فيه، تلاوة للقرآن تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، والاكثار من التلبية لبيك اللهم لبيك، وكل ذكر من هذه الأذكار يأتي به محققا ما انتظمه من معان ومن إيمان ومن توحيد وإخلاص وتعظيم وتنزيه، يحقق ما انتظمته هذه الأذكار من معاني. فلا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تعظيم، وسبحان الله تنزيه، والحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى، والتلبية توحيد واستجابة لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيحرص على كثرة الذكر وكثرة الدعاء، ولا سيما في مواطن الإجابة. الحج فيه مواطن مهمة جدا، الحج فيه مواطن مهمة جدا يتحرى فيها الدعاء، وحري فيها أن يجاب الدعاء. وهي ستة مواطن في الحج: عند الصفا وهذه واحدة، والثانية عند المروة، هذه مواطن يتحرى فيها الدعاء، وفي عرفة، وأيضا في المزدلفة بعد صلاة الفجر، وبعد رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى يقف في هذين الموطنين. فهذه ستة مواطن يحرص فيها على الدعاء، ويحرص في حجه كله على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولما يقال ستة مواطن ليس المعنى أنه لا يكون الدعاء إلا فيها، الدعاء في كل وقت، لكن هذه مواطن مهمة جدا. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه وقف فيها واستقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى. فيحرص في هذه المواطن على الدعاء، ولا سيما بالجوامع، جوامع الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن مما يحرص على أن يدعو به أن يسأل الله سبحانه وتعالى قبول حجه، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يغفر له ذنبه. جاء عن غير واحد من الصحابة، جاء عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعن بعض السلف، بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة يدعون بهذا الدعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فهذه دعوة عظيمة جدا، يسأل الحاج أن يجعل حجه مبرورا وأن يغفر ذنبه، وأن يغفر ذنبه يحرص على ذلك. وفي تمام أعمال حجه وتكميله لها يكثر من الاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله، يكثر من الاستغفار. وهذا الاستغفار في هذا الموطن في آخر أعمال الحج عجيب أمره، لأن النفس قد تنتفت إلى العمل معجبة به، فإذا لزم الاستغفار شهد التقصير من نفسه، شهد التقصير من نفسه ورجى ربه أن يغفر له، فيكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يكثر من الاستغفار. هذا الاستغفار نفعله في الصلوات المكتوبة بعد أن نسلم، وقد فرغنا من الصلاة نستغفر 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر 3، وهكذا في تمام الحج، وهكذا في تمام الحج، ومثله تمام المجلس كفارة المجلس. ومن وفق أيضا في تمام الحياة قبيل الموت، اللهم اغفر لي وألحقني، هكذا قال عليه الصلاة والسلام من آخر ما قال، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى. وأمر مهم نختم به، وهو أن المرء مهما كمل في حجه ومهما بذل ومهما اجتهد ومهما نصح في العمل ومهما جاهد نفسه على تتميمه، لا يجزم لنفسه بالقبول، لا يجزم لنفسه بالقبول، بل يؤدي ما يؤديه من أعمال حجه ويرجو الله أن يتقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى قلوبهم وجلة؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال الحج أو غيره وقلوبهم وجلة، أي خائفة لا يقبل. بهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية، لأن عائشة كما في المسند، عائشة رضي الله عنها كما في المسند سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويخاف أن لا يقبل. هذا معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذا خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن، والذي أمره بالبناء الرحمن سبحانه، وخائفا لا يقبل. قرأ هذه الآية وهيب بن الورد كما في تفسير ابن كثير وبكى، قال خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وتخاف لا يقبل. ولهذا الحاج يؤدي حجه وهو يرجو الله سبحانه وتعالى لنفسه القبول، ولا يجزم لا لنفسه ولا لغيره. ولهذا مضت السنة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا، إذا لقي الناس بعضهم بعضا في يوم العيد، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. وهكذا الحجاج في يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، هذه سنة ماضية من زمن الصحابة في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. يقول المسلمون بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. ما أحد يجزم أن صيامه في رمضان قبل، لكن يرجو الله أن يتقبل، ولا أحد يجزم أن حجه قبل، لكن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل، والمنافق يسيء في العمل ويجزم أنه مقبول، ويجزم أنه مقبول. فالحاصل أن بر الحج هذا مطلب عظيم، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء والتهيؤ لأداء هذه الطاعة عليه أن يعمل على تكميل حجه وتتميمه، وأن يجاهد نفسه على الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، وأن يحسن ظنه بالله جل في علاه، أن يتقبل منه ومن جميع المسلمين. وهذا أيضا مهم للغاية، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد سئل أحد السلف في عرفة: من أسوأ الناس حالا هذا اليوم؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. ينبغي أن يظن المرء بالله خير، أن يغفر له وأن يغفر لإخوانه حجاج بيت الله، وأن يرجعوا جميعا وقد تقبلت أعمالهم وغفرت ذنوبهم وحسنت حالهم وعظم إقبالهم على الله، يرجو لنفسه ولإخوانه المسلمين. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي بعض الروايات: فمن ظن خيرا فهو له، ومن ظن غير ذلك فهو له. فلا يظن المرء بالله إلا خيرا، لا يظن بالله إلا أنه يتقبل منه ويرجو ذلك له ولإخوانه المسلمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يعينهم على تتميمه وتكميله على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منهم بقبول حسن، وأن يجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن ييسر لهم أعمال حجهم، وأن يوفقهم للإتيان بها خالصة لله موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، فإن الجهود التي تبذلها الدولة جهود عظيمة. ولهذا أنا أنصح كل حاج أن يدعو لولاة الأمر بمزيد التوفيق والمعونة على ما حملهم، هذه مسؤولية حملهم الله إياها، فيدعى لهم فيها بالمعونة والتوفيق والتسديد، وأن يزيدهم بركة وتوفيقا. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.